بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيسر مركز الإمام الشافعي في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد حضرنا أخ لنا ضيف كريم وزائر عزيز من بلاد يكون فيها لا شك المرء غريبا، خاصة إذا كان مسلما في ضمن قوم كفار. فكلكم تعرفون الأخ الذي حضرنا، أعني عبد الله ابن هاجر الأمريكي. ولا شك أن حضوره هذا مما يسر كل مسلم يريد الانتشار لهذا الدين، ويسعى ويحرص كل الحرص على أن ينتشر هذا الدين، وعلى أن يدعى الناس إليه في شتى بقاع الأرض. فنحن في بلادنا هذه بلاد ولله الحمد إسمية أولا، عربية ثانيا، وفيها قد ظهر هذا الدين عندما أرسل الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه في جزيرة العرب في مكة أم القرى، ومنها ظهر الضوء لينتشر في آفاق الأرض. فنعمت هذه الجزيرة العربية بهذا الدين المبارك، ثم خرج هذا الدين المبارك وخرج هذا الضوء الساطع من جزيرة العرب من مكة أم القرى لينتشر في الآفاق، فانتشر في الشام وانتشر في العراق، ولم يلبث يسيرا إلا وكان دعاة الإسلام على أسوار الصين شرقا، وعلى حدود المغرب أو الأندلس غربا. فاجتازوا الصحارى والقفار، واجتازوا الجبال والبحار، بغية إنقاذ الناس من عبودية العباد وإخلاصهم وإرجاعهم إلى عبودية الله، إلى عبودية الله تبارك وتعالى رب العباد، وبغية إخراجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. فما لبث الأمر إلا يسيرا حتى انتشر الإسلام على رقعة عظيمة من الأرض، امتدت من الأندلس كما ذكرت غربا إلى مشارف الصين شرقا. وهذا كان في عهد أو في أوائل العهود الإسلامية، في عهد عبد الملك ابن مروان والوليد ابن عبد الملك، يليه أبناؤه أو أبناء عبد الملك ابن مروان. وهذا كله كان قد جرى ما قبل المئة الهجرية، ما قبل المئة هجرية كان دعاة الإسلام وجحافل الإسلام كانت قد وصلت إلى هذه البقاع. ثم توالت العصور وحصل ما حصل من مد وجذر للدعوة الإسلامية، إلا أنها ولله الحمد قد عادت للانطلاق في هذا العصر. وأكبر شاهد على ذلك ما نراه ما بين الحين والآخر من أمثال أخينا عبد الله الذين يسلمون ويبغون معرفة الإسلام في شتى بقاع الأرض، من أمريكا غربا إلى ممكن نقول الصين، كذلك الأمر شرقا، ومن حدود تركيا وما فوقها شمالا إلى أستراليا وبلاد جنوب أفريقيا جنوبا. ولله الحمد ينتشر الإسلام شيئا فشيئا، وإنه لمما يشكر لأخينا عبد الله أنه قد جاء من بلاده تلك إلى هذه البلاد ابتغاء طلب العلم أو معرفة شيء عن دينه وتعلم اللغة العربية التي هي مفتاح العلوم الإسلامية ومفتاح العلوم الشرعية ومفتاح التعرف على دين الله تبارك وتعالى. فهو بهذا قد ذكرنا بقوله تبارك وتعالى: فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عمله هذا يذكرنا بهذه الآية، فلا بد لنا من وقفة مع هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وهذه الآية قد جاءت في سياق آيات تتكلم عن الجهاد. سياق الآيات التي وردت فيها هذه الآية تتكلم عن الجهاد، ثم قال ربنا تبارك وتعالى في هذا السياق: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فمن ثم اختلف أهل العلم هل هذه الآية داخلة في موضوع الجهاد أو أنها في موضوع آخر، هل هي من مكملات هذا الموضوع، من مكملات آيات الجهاد التي وردت في ضمنها، أو أنها في موضوع آخر. فبعضهم قال إنها تكمل شيئا من أحكام الجهاد، وبعضهم قال إنها تنص على موضوع آخر. وعلى كلا الأمرين، على كلا الاحتمالين، فإن في هذه الآية إشارة إلى أهمية طلب العلم، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. المعنى أنه ليس مطلوبا من المؤمنين أن ينفروا كافة، أن ينفروا جميعا، ليس هذا هو المطلوب، أن ينفر جميع المؤمنين إلى الجهاد. لو فرضنا على السياق الأول أو على القول الأول أنها في الجهاد، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ليس مطلوبا من جميع المؤمنين أن ينفروا كافة إلى الجهاد. إذن ما المطلوب؟ يقول ربنا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني أن المطلوب أن ينفر من كل فرقة من فرق المسلمين طائفة، والطائفة أقل من هذه الفرقة. لم يطلب أن تخرج جميع فرق المسلمين للجهاد، وإنما طائفة تكفي. والمقصود بفرق المسلمين هنا هو ما أشار إليه العلماء من مثل أقوامهم كالقرشيين والأنصار، أو المهاجرين والأنصار. والمهاجرون على أقسام، منهم القرشيون ومنهم التيميون ومنهم الأمويون وهلما جرى، والأنصار كذلك الأمر على أقسام أو على فرق، منهم الخزرج ومنهم الأوس والخزرة ومنهم بنو سليم وبنو ساعدة وهلما جرى. فليس المقصود إذن الفرق التي هي في مفهوم أو التي ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ليس هذه الفرق هي المقصودة، وإنما المقصود أصناف المسلمين، مهاجرين وأنصار ثم المهاجرون بأصنافهم والأنصار بأصنافهم أو بأقوامهم، كذلك الأمر أهالي البلاد، كمن أهل الشام ينفر فرقة أو طائفة منهم، من أهل العراق تنفر طائفة، من أهل الحجاز تنفر طائفة، وهلما جرى. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ثم ذكر سببا لذلك أو علل ذلك بقوله ليتفقهوا في الدين. ليتفقهوا هذه لام التعليل، يعني هذا الحكم أو الحكم السابق لماذا شرع أو لماذا كان؟ ليتفقهوا في الدين. إذن لا ينفر المؤمنون كافة، لا ينفر المؤمنون كلهم، وإنما ينفر بعضهم. لماذا ينفر البعض دون الجميع؟ ليتفقهوا في الدين. من الذي يتفقه في الدين؟ الذي خرج أو الذي بقي على هذا القول، القول الأول، الذي بقي هم الذين يتفقهون في الدين، لأن الآخرين قد خرجوا للجهاد. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذا رجع الذين ذهبوا للجهاد أنذرهم أو فقههم الذين جلسوا. يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذا دليل واضح على أهمية طلب العلم، وليس هذا فحسب، فيها أيضا دليل واضح على أن طلب العلم يقدم على الجهاد، يقدم على الجهاد. كيف ذاك؟ لأن الله تبارك وتعالى قال إن النافرة أو الفئة النافرة هي طائفة من الفرقة، وسياق الآية يفهم منه أنها الأقل أو الأكثر، أنها الأقل هي التي خرجت للجهاد، وبقي الأكثر. لأي شيء بقوا؟ ليتفقهوا في الدين. ففيها دليل واضح على أهمية التفقه في الدين، وأنه لا يقل بحال من الأحوال عن الجهاد، بل في الآية ما يرشد إلى أنه قدم على الجهاد. أما على القول الآخر فيقول علماء الذين قالوا أو ذهبوا إلى القول الآخر إن هذه الآية جاءت لتأسيس حكم مستقل بعيد عن أحكام الجهاد التي جاءت هذه الآية ضمنها. ما هو هذا الحكم؟ يقول كذلك الأمر حكم له تعلق بطلب العلم. كيف هذا؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لينفروا في أي شيء؟ لينفروا هنا على القول الثاني، أي في طلب العلم. على القول الأول وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى الجهاد، على القول الثاني ما كان المؤمنون لينفروا كافة أي في طلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يجلس معظم المؤمنون ولكن الذي ينفر طائفة، لأي شيء؟ ليتفقه في الدين. التفقه في الدين على هذا القول عائد على الطائفة التي نفرت أو خرجت. ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. بعد أن يتفقهوا في الدين ويتعلموا يعودوا لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا لعله هو ما فعله أخونا عبد الله، حيث قد جاء ليتعلم وليتفقه في الدين، فهذه الآية تقول له إنه عليه أنه إذا رجع أن ينذر قومه، أو ينذر من يستطيع من المسلمين هناك، ويدعو كذلك الأمر غير المسلمين بحسب استطاعته إذا رجع إلى تلك البلاد. فالشاهد الآية على كلا القولين توضح لنا أنه لا بد من التفقه في الدين. وأمر آخر توضحه لنا أن الفقه في الدين على قسمين. القسم الأول واجب عيني على كل المسلمين، والقسم الآخر واجب كفائي. على القول الأول في تفسير هذه الآية، فإن الذين جلسوا ليتفقهوا في دينهم، ليتعلموا أحكام الدين، وهم كانوا الكثر. ففي هذا ما يرشد إلى أنهم يتفقهون الفقه الواجب، أو يتعلمون العلم الواجب عليهم أن يتعلموه. وأما على القول الآخر فالذين نفروا نفروا ليتعلموا أي شيء، نفروا ليتعلموا أحكام الشرع. والمقصود هنا بأحكام الشرع ما هي ما هو زائد على العلم الواجب العين على كل مسلم. هذا الذي خرجوا إليه لوجب على الآخرين أن يخرجوا إليه. فإذا الآية ترشد إلى أنه لا بد من العلم، وأنه لا يقل العلم بحال من الأحوال عن الجهاد، وأن من تعلم عليه أن ينذر قومه أو ينذر من لم يتعلم. فإذا فيها الجهاد والعلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان ينبغي لكل من تعلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، كذلك الأمر بحسب استطاعته وبحسب علمه. فإن الله تبارك وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، قل الخطاب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل يا محمد ماذا أقول يا رب؟ هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، هذه طريقي. ما هي؟ أصح عنها بقوله أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني. ففي هذه الآية ما يوضح لنا كذلك طريقة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفيها ما يرشد إلى ما يمكن أن يسمى أو يطلق عليه أركان الدعوة إلى الله. فإنك إذا ما نظرت في موضوع الدعوة ستجد أنه لا بد له من أركان، وهذه الأركان أربعة: أولا الداعي، وثانيا المدعو، وثالثا المدعو إليه، المدعو إليه، ورابعا الدعوة التي تدري. فقل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الخطاب للنبي فيبين لنا الداعي، ويمكن يأتي توضيح أدعو إلى الله يبين لنا هنا المدعو إليه، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكأن فيه إشارة أيضا أو فيها إشارة إلى بيان المدعو وما أنا من المشركين. إذن أنا لست من المشركين لكني أريد أن أدعو المشركين، ففيه بيان المدعو. وهذا كله عبارة عن ماذا؟ الدعوة، أركان الدعوة. فإذا الأمر الأول الداعي، من هو الداعي؟ هذه الآية ترشد إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الداعي، لكن هل النبي وحده هو الداعي أو الدعاء هل هم الأنبياء فقط؟ لا شك أن حصر الدعوة في الأنبياء فقط ليس بصحيح، لأن لو حصرنا الدعوة في الأنبياء فقط لماتت الدعوة بموت الأنبياء، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل لبشر الخلد، لا نبي ولا لغير نبي. فإذا ما مات الداعون إلى الله أو الأنبياء وكانت الدعوة متعلقة بهم ماتت الدعوة عندئذ. فإذا لابد أن يكون ثمة دعاء آخرون غير الأنبياء. من هم؟ هل يكونوا أشخاصا بأعيانهم؟ كذلك الأمر، هم ليسوا أشخاصا بأعيانهم، وإنما أشخاص يتجددون عبر التاريخ، لأنهم لو كانوا أشخاصا بأعيانهم لماتت الدعوة بموتهم. فإذا لابد أن يكون في الأمة دعاء في كل مرحلة من مراحل تاريخها، أن يكون فيها دعاء. بل إن في الآية ما يرشد إلى أن كل مسلم يكون داعيا أو ينبغي أن يكون داعيا إلى دينه، ولكن الأمر على قسمين، لأن الدعوة يمكن أن نقول إنها كذلك الأمر على قسمين أو على صورتين: الدعوة العامة والدعوة الخاصة. الدعوة العامة التي يمكن أن نقول إنها ترادف النصيحة، ترادف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل مسلم يمكن أن ينصح ويمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل هذا واجبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وتعرفون الحديث. ثم ذكر في ختامه: ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب عليك أن تنصح للعامة، كما تنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. كذلك الأمر في النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت إذا ما استطعت أن تنصح فعليك أن تنصح، كذلك الأمر إذا رأيت منكرا فعليك أن تغيره، وإذا رأيت إنسان قد قصر، إنسانا قد قصر في معروف، فعليك أن تأمره بهذا المعروف وهلم جرا. أما الدعوة الخاصة فهي وظيفة الدعاة ووظيفة العلماء، لأن العلماء أعمق علما من الناصحين. الناصح يعرف المنصوح، يعرف أن هذا خطأ وهذا هو الصواب، يعرف أن هذا منكر ويجب أن لا تفعله، لكن خلفيات الدعوة أو التعمق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأمور الدعوة هذه ليست وظيفة كل إنسان، وإنما هي وظيفة الدعاء العلماء. ومن ثم فإن الله يقول أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أي على علم كما وضح هذا أهل العلم، بل قالوا إن التعبير بالبصيرة هنا أدق من التعبير بالعلم، وكأنك تبصر ما تدعو إليه. ففي هذا ما يرشدنا إلى أن الداعية يجب عليه أن يكون على علم بالمدعو إليه. إذن هذا هو الداعية، الأنبياء ومن تبع الأنبياء، بدليل قوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن اتبعني دعاة إلى الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ومعروف أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، العلماء ورثة الأنبياء في أي شيء؟ ليس في العلم فحسب، في العلم والدعوة إليه. ومن ثم قال أهل العلم، وهي مستنبطة من قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب مستفيدا من هذه الآية اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. فليس فقط أن تتعلم، وإنما أن تتعلم فتعمل فتدعو وتصبر على هذه جميعا. هذا هو الداعية. الأمر الثاني أو الركن الثاني المدعو، والمدعو مهما المدعوون كثر، لكن مهما تعددت أفرادهم فمرجعهم إلى قسمين لا ثانية لهما. القسم الأول أن يكون المدعو مسلما، والقسم الثاني أن يكون المدعو كافرا غير مسلم. ثم إذا كان المدعو مسلما فهو على أحد قسمين أو لنقل ثلاثة: إما أن يكون عاقل، أو أن يكون لا هذا ولا ذلك، مؤمن طائع. إذن الأصناف ثلاثة: العاصي، مسلم عاصي، والمبتدع. وكذلك الأمر المسلم، حتى المسلم العادي الذي ليس بمبتدع ولا يعرف عنه معصية. فأما العاصي فوظيفة الداعية أن يكفه عن عصيانه ويرشده بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوم. وأما المبتدع فكذلك الأمر أن يرشده إلى ترك بدعته ويتخذ معه الأسلوب الذي يناسبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما لا هذا ولا ذاك فهو المسلم، المسلم حتى وإن لم يكن عاصيا أو مبتدعا لعله يعتريه في بعض الأوقات قصور عن بعض المستحبات أو المكملات. فهذا وظيفة الداعية أو وظيفة أخيه في الله أن يبصره وأن يشد من عضده وأن يرفع من همته بغية أن يصل الجميع إلى الدرجة العليا. هذا إذا كان المدعو مسلما. وأما إذا كان المدعو كافرا فأصناف الكفار نرجعها إلى قسمين: أهل كتاب وكفار ليسوا من أهل الكتاب. ولكلا القسمين طريقة في الدعوة كيف تدعو، ولكل هذه الأمور تفصيلاتها، وإنما المقصود الإشارة. وحتى تدعو أي إنسان يجب عليك إضافة لعلمك بالحق أن تعلم ما يخالفه، أن تعلم ما يخالفه أنه باطل، وأن تعلم بعض تفصيلاته، أو لعله تتخصص في شيء من تفصيلاته حتى تعرف هذا الباطل وتعرف كيف ترد على هذا الباطل. فإذا تخصصت في دعوة المسلمين ممن لابت بدعة فعليك أن تعرف هذه البدعة. إذا أردت دعوة إباضي أو دعوة شيعي أو دعوة أشعري فكيف يمكن أن تدعوه وتقيم عليه الحجة دون أن تعرف مذهبه وتبين له فساد مذهبه بما تستطيع من الأدلة من الكتاب والسنة والقياس الصحيح والعقل السليم، أيضا بتناقض مذهبه تبين له فساد مذهبه. كذلك الأمر إذا كان المدعو كافرا، فإن كان نصرانيا كيف تبين له فساد النصرانية من نصرانيته؟ النصراني لن يسلم لك بدينك، لن يسلم لك بالكتاب والسنة، تقول أدعو بالكتاب والسنة وأقول له قال الله وقال رسوله، لن يسلم لك بهذا لأنه يعتقد أن هذا الدين الذي أنت عليه باطل. فإذا كيف تدعوه؟ تدعوه من خلال أن تبين له فساد دينه، فساد دينه وتناقض هذا الدين وممكن تناقض أو تحريف الإنجيل وهلم جرا. فإذا عليك أن تعرف أو عليك أن تدرس الإنجيل وهذه التناقضات التي في الإنجيل وهلم جرا. ممكن أيضا بقضايا عقلية أن تبين له فساد التثليث ونحو ذلك. فإذا حتى تدعوه لابد أن تكون على علم بما هو عليه وأن تعتقد أن ما هو عليه باطل. فبالتالي يجب على الأمة الإسلامية أن يكون فيها دعاة متخصصون في هذه المجالات. كذلك الأمر في اليهودي أو في البوذي أو الهندوسي وهلما جرا، أن تعرف الطريقة التي من خلالها تصل إلى قلبه وعقله فتفتح له هذا القلب وذلك العقل حتى يدخل في دين الله تبارك وتعالى. هذا الداعية والمدعو. فيبقى المدعو إليه، يجب عليك أن تعرف المدعو إليه، وإلا فلأي شيء تدعو؟ إذا لم تعرف المدعو إليه لأي شيء تدعو؟ الله تبارك وتعالى يوضح لنا في هذه الآية هذا بقوله أدعو إلى الله. إذن الدعوة إلى الله إلى أي شيء؟ ما معنى الدعوة إلى الله؟ أمور منها أدعو إلى توحيد الله، أدعو إلى شريعة الله، أدعو إلى منهج الله وهلما جرا. إذن الدعوة إلى الله تشتمل على هذه الأمور. ولا يعقل عند ذي نظر سليم سديد ذي رأي سديد أن تدعو إلى شيء وأنت لا تعرف هذا الشيء. هذا كلام لا يجيزه أهل العقول السليمة. فإذا ما أردت الدعوة إلى شيء فلا بد ويجب عليك أن تكون على علم بهذا الذي تدعو إليه، وإلا فإنك ستفسد أكثر مما يصلح أم أكثر مما تصلح. ومن هنا كان لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يتصدر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بغير علم. والمقصود بالدعوة إلى الله هنا الدعوة الخاصة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الدعوة العامة كما قلت يمكن لكل إنسان علم شيئا من هذا الدين وتحققه أن يدعو إليه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا عرفت آية وعرفت حديثا وفهمته جيدا من شرح عالم له فنقلته إلى غيرك لا ينكر عليك، بل هذا مطلوب منك. عرفت المنكر وعرفت المعروف، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانصح للمسلمين، لكن أن تتصدر إلى الدعوة الخاصة، الدعوة إلى الله، فتذهب إلى لنفرض أمريكا لتدعو الناس في أمريكا أو في غيرها، وأنت لا تعرف عقائدهم ولا تعرف باطلهم، فهذا مما قد يؤدي إلى بك إلى أن تضل أو أن تضلل، لأنهم كما أنك ستدعوهم سيدعونك، هناك منهم دعاء ويحرصون على تضليل المسلمين. فالشاهد إذن لابد من معرفة المدعو إليه ومعرفة ما يخالفه كما سبق الإشارة لبيان بطلانه. يبقى بعد هذا وذاك الدعوة، أن تجري عملية الدعوة، وإذا جرت عملية الدعوة فلا بد لها من أصول وثوابت، وقد وضح الله تبارك وتعالى هذا في كتابه لما قال ربنا تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه توضح أسس الدعوة. وآية أخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا الأسس الأساسية للدعوة إلى الله تبارك وتعالى أربعة: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فإن لم يمكن هذه الأمور الثلاثة جاء عندئذ الشدة أو الخطوة الأخيرة القوة. الحكمة، ما هي الحكمة؟ ينبغي لك أن تعرفها. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فأن تلين في موضع اللين هذا من الحكمة، وأن تشتد في موضع الشدة هذا من الحكمة. ومن هنا ينبغي لك أن تعرف ما المواضع التي قد يلين فيها الداعية، وما المواضع التي لا ينبغي للداعية أن يلين فيها. ولو ذهبت تستقرئ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت ذلك. فالقضايا المتعلقة بالتوحيد والعقيدة لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلين فيها، ما كان يلين فيها ولم يكن ليلين فيها. يدلك على ذلك أمور، منها مثلا حديثه لما قال: أجعلتني لله ندا، وشدد عليه العبارة. وحديث ذات أنواط لما قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط، الحديث لعلكم تعرفونه، قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكانوا في موضع يحتاجون كما يقال الآن، أو يقول بعض من ينتسب إلى الدعوة، إلى رأب الصفوف وعدم تفضيع الصفوف ونحو ذلك للوقوف في وجه العدو. ما فعل هذا، وإنما صدع بالحق، فقال لهم: قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. يجب عليك أن تتفقه في مثل هذه الحوادث. في المقابل ذلك الصحابي الذي بال في المسجد، لان معه النبي أو اشتد، ذلك الصحابي معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة، لان معه النبي أو اشتد. فإذا ينبغي أن تعرف هذا، وينبغي أن تعرف هذا، متى تشتد ومتى تلين. ثم هذه الوسيلة أو الطريقة الأولى بالحكمة والموعظة الحسنة، الكلام الطيب الجميل، القصص الهادفة، القصص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما حصل أيضا مما اطلعنا عليه من قصص السلف أو الأمم السابقة مما صح، هذا لك أن تستخدمه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال، فلا بد لك أن تعرف الجدال، وأحيانا تعرف أصول الجدال وكيف تجادل. وإذا ما جادلت تعرف المخالف ورأي المخالف أو قول المخالف وباطله. وهذا فيه إشارة أو دليل إلى ما أشرت إليه سابقا من العلم بباطل المخالف، حتى تعرف نقاط القوة في باطله ونقاط الضعف فتهجم عليه. وكما يقال في العبارات العصرية: خير وسيلة للدفاع الهجوم. لا تكن كمسلم أو داعية مسلم في موطن الدفاع، اهجم وقل لهم هم يهجمون على إسلامك ويقولون فيه كيف وكيف وكيف. التعدد، تعدد الزوجات، قضايا الطلاق، وأن الإسلام ما انتشر إلا بالسيف وهل مجرى، فكن أنت هاجم كذلك الأمر. أنتم عندكم من الباطل كيف وكيف وكيف، أنتم رجعتم عن عدم الطلاق إلى الطلاق. نحن عندنا الإسلام يجيز التعدد ولله الحمد لأنه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أما أنتم ماذا تفعلون؟ لم تجيزوا التعدد فما بكم؟ ذهبتم إلى الأخدان والزنا. كم منكم الذي يقف أو يقف عند حد زوجته ولا يتعدى ذلك؟ إذن ليس فقط أن تدافع كما بعض يعني من ينتسب أيضا إلى الدعوة وكأنهم استلذوا هذا أن يدافع فقط عن الإسلام، عليهم أن يهاجموا الخصم. بمهاجمتك للخصم تجعله يبحث عن الدفاع عن نفسه ولا يستطيع أن يهاجمك، فالجدال بالتي هي أحسن. إذا لم يصلح بعد أن أقمت عليه الحجة وما بقي جدال بالتي هي أحسن، يأتي هنا القوة. إلا الذين ظلموا منهم فلم يستجيبوا لما سبق، يأتي أن تشتد معه ويمكن أن يكون بالسيف بحسب إذا كان الدولة الإسلامية موجودة والقائد موجود والجهاد شرع لنشر الإسلام، وليس كما يزعم بعضهم أو بعض أيضا من ينتسب إلى العلم والدعوة أن الجهاد فقط دفاعي وليس هجومي. الجهاد في الأمة الإسلامية كان دفاعيا وليس هجوميا، هذا ليس بصحيح. هناك منهما هو دفاعي إذا استبيحت رغبة المسلمين، وهناك منهما هو هجومي. وليس المقصود الهجوم حتى نقتل البشر، حتى لو أردنا أن نقتل البشر فمن الذي أباح لنا أن نقتل البشر؟ إنما هو رب البشر، أن نعتقد أن هذا الدين هو الصحيح وهو الصواب، والله تبارك وتعالى الذي نعتقده ربا ووضع لنا هذا الشرع هو الذي أبرنا أن نقتل هؤلاء البشر إذا لم يستجيبوا لدعوة الله تبارك وتعالى ولم يستجيبوا لتوحيد الله. فنحن إذا نمتثل أمر الله تبارك وتعالى ولا تكتف الله لوم زلائم. ثم ليس المقصود من الجهاد أو من القتل أن نقتل الناس، بقدر ما هو المقصود أن نزيل عنهم أو نرفع عنهم طغيان القوى الطاغية عليهم أو القوى المتجبرة فيهم التي تمنعهم من دخول دين الله تبارك وتعالى. فإذا ما أزحنا هذه القوى وكان الدين لله ووضحنا الأمر، هنا يقال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. ما تدخل الكافر في الدين عن دون قناعة دون أن يقتنع فيه، لكن عليك أن تبين له الدين وتوضحه له على تفصيل معروف عند أهل العلم في قضية لا إكراه في الدين، ومن الذي لا يكره ومن الذي قد يكره لأنه لا شرك، يعني الذي يتسامح معه أو يمكن يقر على ما هو عليه اليهود والنصارى من أهل الكتاب. وأما الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة الأوثان هذه لا تقر. فهذا جملة من الأمور حول طلب العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أرجو أن أكون أتيت على أسس منها أو عبارات منها أو جمل منها نصيحة لنفسي ولإخواني الحاضرين ولأخي عبد الله تبارك وتعالى وقد أزف أو قارب رحيله حيث سيرحل غدا، فيتزود شيئا ما من هذا الأمر إذا كان يقبل أن يتزود بهذا، والأمر جاء يعني دون أي تحضيرات مسبقة، فأرجو المعذرة على عدم إيفاء الموضوع حقه. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدون ما
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أنا عبد الله ابن حجر، أتقدم بالشكر إلى مركز إمام الشافعي حيث أني جئت لزيارة المركز بالطريق أربعة ستة وتسعين يوم الجمعة، وقد استفدت الأمور التالية. الأولى، درست كتاب شرح ثلاثة الأصول عند الشيخ محمد سيد، والثاني قرأت كتاب الأجرمية عند الشيخ عمر قياس، وثالثا قرأت كتاب فتح الأقفال لشرح فتح الأقفال عند الشيخ عمر خيار، عمر الخيار. درست بعض المواد في كتاب الوجيز عند الشيخ عمر الكياب. حفظت بعض الصور من جزء العامة وجزء قد سمع. استفدت من الإخوة في مركزي كيفية المحادثة بلغة العربية، وقرأت بعض الأحاديث. السابع وحضرت بعض دروس الشيخ عبد الله السب في كتاب بلوغ المرام. الثامنة شاركت في نشاطات المركز الصيفية ألف، زيارة المتحف العلمية ب، زيارة المتحف التبعية طبيعي جيم، النشاط الثقافي والترفيهي في سالح صاهل غرفتان الأولى والثانية. هذا، ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.